أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. بينما يواصل المستوطنون بالاعتداء على الفلسطينيين بتغطية وحماية من قبل قوات الاحتلال، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية يوم الاثنين إن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد أهلنا بحماية وإسناد جنود الاحتلال، خاصة في برقة وقريوط وصبسطية، وتوفير الحماية لشعبنا. وحمل رئيس الحكومة الفلسطينية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله الاثنين إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وأدان سياسة إطلاق النار بغرض القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا في العام 48 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني لا زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم، يقول. وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر هو غيض من فيض، وأن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، ولا زال الألاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية كما يقول. أوروبيا، أدان دبلوماسيون الاثنين مخططات إسرائيلية لإخلاء عائلات فلسطينية من منازل تقيم فيها منذ عقود بالقدس المحتلة لمصالح مستوطنين إسرائيليين. وزار ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية وعدد من القناصل من الدول الأوروبية الاثنين عائلة سالم في حي الشيخ جراح بالمدينة، وتلقت تلك العائلة إنذارا إسرائيليا بإخلاء المنزل الذي تقيم فيه منذ العام 52 وذلك لغاية 29 من الجاري، لكن تلك العائلة رفضت تنفيذ القرار. بدورها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل أمريكي عاجل لوقف ما أسمته إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي ضرورة عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدي لها ومنعها من الاستمرار في الاتساع والتمدد، وألا تجد لها متنفسا في المستويات الرسمية، خاصة من قبل أمريكا التي تعلن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم ومنع التغول ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت، وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التي تمارس جبروتها ضد الشعب الفلسطيني. ودعت الخارجية الفلسطينية كل من يدعي المسؤولية والاهتمام بدءا بالدول الأعضاء بمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثله في فلسطين المحتلة والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى فلسطين والمؤسسات القانونية والمدافعة عن حقوق الإنسان إلى تحرك دولي سريع وفوري لوقف هذا الإرهاب. وصباح الاثنين استأنف المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 67 مواطنا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس، حيث حاول الفلسطينيون منع المستوطنين الاعتداء على منازل القرية. في إطار زيارته للبنان ولقائه بعدد من المسؤولين اللبنانيين، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاثنين بعدم ادخار أي جهد لتيسير المفاوضات بين إسرائيل ولبنان من أجل التوصل إلى حل سريع في ملف ترسيم الحدود. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان نبيه بري عقب لقاء جمعهما في بيروت. وللتذكير، انطلقت في تشرين الأول 2020 مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت 5 جولات محادثات آخرها في أيار مايو الماضي. وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه كيلومترات إضافية للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل. من ناحية ثانية، قال أمين عام الأمم المتحدة إن اللبنانيين أولى بحل أزماتهم، فنعدكم أننا لن نترك جهدا على الصعيد الإنساني ولأجل إعادة هيكلة الظروف الاقتصادية والمالية للبنان، مضيفا إن الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم هذا البلد. وتابع قوله: حان الوقت ليتفق السياسيون اللبنانيون من أجل إيجاد الحلول اللازمة، كما حان وقت تدخل المجتمع الدولي لتأمين الدعم اللازم الذي يستحقه الشعب اللبناني. مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع عن قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان ووضع حد للعنف والانتهاكات، لافتا إلى أن رئيس البرلمان أبلغه بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للحدود الجوية اللبنانية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني وضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم للجيش. من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني إنه تم التأكيد في موضوع الحدود البحرية على أن تكون المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور الأمريكيين، مضيفا إن المماطلة بالمفاوضات تؤثر على اقتصادنا وتؤخر معالجة أزماته. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الأمم المتحدة إن لبنان ملتزم بالمضي في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل بشكل يحفظ حقوقه. من ناحية أخرى قال ميقاتي إن بلاده تتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسها، مشددا على أن الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير. وجدد تمسك لبنان بدور قوات اليونيفيل الأممية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدا احترام بلاده للقرارات الدولية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون، أعلن أمين عام الأمم المتحدة استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية، معتبرا ذلك أساسي لاستقرار لبنان. وقال غوتيريس: أبلغت فخامة الرئيس اللبناني أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة، هي أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني، داعيا اللبنانيين للانخراط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم بلدهم، لافتا إلى أن الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة ستكون المفتاح. أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح يوم الأحد أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها، وجاء ذلك في تصريح أدلى به السايح للإعلام وعقب إعلان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات أن تأجيلها أمر حتمي. وقال السايح: فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها، مضيفا أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. وقال: ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل، يقول هذا المسؤول. ويوم الجمعة قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية في ليبيا الهادي الصغير إن تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقعي. وكانت اللجنة أصدرت بيانا أكدت فيه أن مفوضية الانتخابات هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد في 24 من هذا الشهر. قال الجيش السوداني الاثنين إنه لن يفرط في أمن بلاده القومي وسيحمي خيار قيام الانتخابات وتطلعات الشعب نحو الديمقراطية. وجاء ذلك بحسب بيان صحفي للعميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش غداة تظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، رفضا للانقلاب العسكري والاتفاق السياسي الأخير وللمطالبة بحكم مدني، وسقط في التظاهرات أكثر من 100 جريح. وقال هذا المسؤول إن القوات المسلحة والقوات الأمنية لم ولن تفرط في أمن البلاد القومي، فجهات كثيرة يقول حلمها أن ترى السودان ممزقا ليس إلى دويلات وإنما ممسوح عن الخارطة كما يقول. وتابع قوله إن التظاهرات رفعت شعارات مختلفة مما يؤكد اختلاف الأجندة والرؤى والنبرة الخلافية والعدائية الصارخة يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي السلس بحسب وصفه، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في 21 من الشهر الماضي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك يعد الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية. وأضاف هذا المسؤول إنه من الأفضل للقوى المختلفة أن توحد برامجها واستراتيجيتها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي، مستطردا إن القوات المسلحة دائما منحازة لخيار الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وستحمي هذا الخيار. ودعا المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني الجميع للسعي للحفاظ على المصالح العليا بعيدا عن ما وصفه بهوى النفس والمصالح الحزبية الضيقة. ويوم الأحد أعلنت وزارة الصحة السودانية إصابة 123 مواطنا على الأقل إثر مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة الخرطوم وولاية كسلا شرقي البلاد. وتزامنت الاحتجاجات يوم الأحد مع الذكرى 3 لانطلاق ثورة 19 ديسمبر 2018 التي دفعت قيادة الجيش لعزل رئيس البلاد عمر البشير في 11 من نيسان أفريل من العام 2019. أما في تونس فتجددت مساء الأحد اشتباكات بين قوات الأمن التونسية وعشرات الشبان المحتجين على الوضع المعيشي والبطالة في محافظة القصرين غرب البلاد. وبحسب وسائل الإعلام عمدت مجموعة من الشبان بالمحافظة إلى إحراق إطارات مطاطية ورشق السيارات الأمنية بالحجارة، فردت الوحدات الأمنية عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وشهدت تونس في الفترة الأخيرة عدة تحركات احتجاجية في أغلب المحافظات على خلفية مطالب اجتماعية تتمثل في التنمية والتشغيل بالأساس. وقبل أيام قامت تنسيقيات العاطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات بتحركات احتجاجية في كامل ولايات الجمهورية احتجاجا ورفضا لقرار الرئيس سعيد بعدم تفعيله لأحكام القانون. نص القانون 38 الصادر عن البرلمان التونسي في تموز جويه 2020 على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات. أقرت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد إنشاء صندوق إغاثي إنساني ضمن بنية بنك التنمية الإسلامي، وذلك لتأمين نقل المساعدات إلى أفغانستان. واتخذ قرار خلال الدورة الاستثنائية 17 لاجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وطالب القرار بنك التنمية الإسلامي بتأسيس الصندوق الإغاثي المذكور حتى الربع الأول من العام الجديد. ودعا القرار المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء لدى التعاون الإسلامي بتأمين المساعدات الإنسانية لأفغانستان. وشدد القرار على ضرورة وصول أفغانستان لمواردها المالية من أجل إحياء النشاط الاقتصادي والحيلولة دون حدوث انهيار في البلد المذكور، داعيا إلى البحث عن الطرق الواقعية من أجل رفع القيود عن أموال أفغانستان المجمدة. وصباح الأحد انطلقت الدورة الاستثنائية 17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان، وشارك في الاجتماع ممثلو 57 دولة إسلامية إلى جانب وفود بصفة مراقبين لبحث الأوضاع الإنسانية في أفغانستان بحسب ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية. أعيد انتخاب الصحافي اللبناني إلي مصبونجي رئيسا لجمعية الصحافة الأجنبية في فرنسا. فعن دور الجمعية وأبرز مهامها ماذا يقول رئيسها لإذاعة الشرق؟
الانطباع الأول هو أن المهمة شاقة بسبب أولا الرئاسة الفرنسية الدورية للاتحاد الأوروبي، وثانيا بسبب الانتخابات الرئاسية الفرنسية. بالنسبة للنقطة الأولى، سيكون هنالك تدفق من الصحفيين الأجانب من كافة أنحاء العالم لتغطية الفعاليات التي ستحصل في 6 أشهر الأولى من السنة القادمة، إذن ابتداء من جانفيه. طلبت منا وزارتي رئاسة الوزارة ووزارة الخارجية مساعدتهم في استقبال وتأمين سبل الراحة، وأيضا الظروف للعمل بسبب أهمية الأحداث والفعاليات التي ستجري في كافة أنحاء فرنسا في النصف الأول من السنة القادمة. الموضوع الثاني هو الرئاسة الفرنسية. كالعادة دعت جمعية الصحافة الأجنبية رؤساء المرشحين إلى الرئاسة للقاء المراسلين الأجانب تمين لجمعيتنا، واللي يمثلون 200 وسيلة إعلامية من 61 بلدا.
نعم.
ستكون الأسئلة طبعا متوجهة إلى شؤون الخارجية، طبعا سيسألون المرشحين عن سياساتهم ومشاريعهم بولايتهم إذا انتخبوا، وأيضا المواضيع عن السياسة الخارجية أو علاقات بين فرنسا وكيوبا. الحدث الأول بالنسبة للأهمية هو شامل، والعمل الشاق دائما الانتخابات الرئاسية اعتادت جمعية الصحافة الأجنبية بدعوة المرشحين. المرة الأخيرة وكنت رئيسا أيضا الجمعية دعت جميع المرشحين الذين جاءوا ما عدا الرئيس شيراك الذي كان بالحكم، وقد أرسل الوزيرة روزلين بشلو. اعتادت الجمعية بأن تدعو المرشحين، فهذه المرة أيضا بسبب تلازم الأحداث والأحداثان المهمان الذي تكلمنا عنهم ستكون سنة خاصة، وأتمنى أن أكون على مستوى شخصيا أن أكون على مستوى الجمعية العامة التي انتخبتني، وعلى مستوى الدور التاريخي الذي تقوم به منذ 1883 جمعية الصحافة الأجنبية، وكانت ذاك تدعى نقابة الصحافة الأجنبية. أيضا يمكن القول بأنها سنة خاصة.
الأستاذ إلي مزبونجي، لو لم تكن على المستوى لما تم انتخابك مرة جديدة، نحن فخورون بك. سؤال أخير لو سمحت، كيف تتدخل الجمعية جمعية الصحافة الأجنبية لصون حرية الصحافة؟
هي في خط الأول للدفاع عن حرية الصحافة. طبعا بداية الصف الأول لنقول ذلك ضد أي عائق لحرية الصحافة للمراسلين الأجانب المتواجدين في فرنسا، وثانيا حرية الصحافة في العالم، أي لدينا اتصالات مع الجمعيات الموثوق بها، لأن هنالك جمعيات ليس هناك مجال تعبير عن رأينا بها. المؤسسات الدولية الموجودة في العالم والتي تدافع دائما عن حرية الصحافة، فنحن باتصال معها ونضم صوتنا إلى صوتها عندما تحصل هنالك خروقات من قبل دول أو من دول مؤسسات أو أشخاص أو أحزاب. هذه مهمة في أولويات مهمتنا، أولويات مهمتنا. وأيضا المساهمة بإعطاء صورة فرنسا المشرقة وخاصة الثقافة الفرنسية، وذلك من خلال جولات نقوم بها في كافة المناطق الفرنسية. فيقوم الصحفي الذي ينتمي إلى الجمعية بإعطاء صورة حقيقية عن فرنسا وعن المنطقة التي نزورها، لأنه كما تعلمون فرنسا هي مجموعة من الشعوب والحضارات والثقافات، فالمناطق هي تختلف تراثها وبثقافتها وبحضاراتها.
استمعنا إلى الصحافي اللبناني إيلي مصبونجي، كان يتحدث إلى الزميل رجي خوري. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.